بعد إخوتي الكرام، يعني ما أجد كلمات أعبر بها عن شوقي بإخوتي هنا في هذا البلد الطيب. نسأل الله أن يجعله بلدا أمن أمانا سخاء رخاء على أهلي ورسائل بلاد المسلمين. نسي أنا إخوتي في هذا المسجد، يعلم الله ما لكم مكانة في قلبي أو ما هي المكانة التي لكم في قلبي. يعني أنا صراحة لن أقص عليكم كثيرا ما حدث معي، لكن دائما كنت أفكر فيكم وأتكلم عنكم. يعني فكانت الغيرة في هذا الباب، لكن قلت هؤلاء طبقات، يعني الجحود بهذه الطبقات، يعني الجحود بأكثر الإنسان. فأعلم الله كان الشوق شديد جدا لإخواني والأخوات الفتيات أيضا التي اجتهدنا في طلب العلم هنا. فقلت يعني الوفاء هي أهم صيام أهل الصلاح، وإن لم نكن كذلك فلا بد أن نأتسي به. يعني إن لم أكن من أهل الصلاح لكن أأتسي بهؤلاء. فالوفاء وحسن العهد دلالة واضحة جدا جلية على حسن الإيمان. فلذلك الوفاء لأمثالكم في هذا البلد المبارك لا يمكن أن أحيد عنه في حال من الأحوال. أنا رأيت هناك عجبا، هناك ما كنت يعني أتوسم في أحد يطلب العلم، لكن صراحة في جيوش صوماليين لبان 100 نسخة من لبان هناك، يعني موتوني، وكل واحد أقول له التاليبان، فعندهم حرص جدا. والمشكلة كلها أن احنا فجرنا فيهم منجم ذهب الشافعية، فكلهم يعني كانوا شرف عمان. فوعد يعني اللي انا رحت له شيخ صادق جدا من مشايخنا، يعني من طبقة مشايخنا، وله اسانيد، ولذلك اعطاهم قول الامام المطلبي، اعطاهم باسنادي واسناد وباسناده، اعطاهم الاسناد، وانا اخذت الاسناد لان الشيخ حمزه كان مع الاسناد، فكان الاسناد بين اسنادين، اسنادي واسناده لهم. لكن هو خلاص يعني في اخر محاضره قال انا اسمح لشيخنا الفاضل استاذنه، سادتنا الشافعية فوق رؤوسنا، لكن حمود خلاص تبرئة للذمة. أتكلم عن فضل الحنابلة في 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 دقائق معدودة. بحاول أنا كل يوم، يعني كل يوم بنظر الشافعية بصوت بقر، فما كانش متوقع أن يكون في طلبة علم، لكن حقا في نواة هناك من طلبة العلم. يعني نسأل الله أن ربنا يعني يجعل هذا يتفشى، يعني ينتشر بين الناس هناك عامة. لكن كما قلت الأصل، أنا حتى ميلي لأهل الإخوة طلبة العلم في مصر ليس كهولا، وهذا والله ليست مجاملة لكم، بحال من الأحوال فأنتم في القلب. صلى الله أن ربنا يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. صلى الله أن جمعنا دائما معا على كل خير وبر، وأن جعلنا تعاون على البر والتقوى، وأن يديم لنا هذا الخير، فإن فلاح الأمة وصمام أمام الأمة بهذه المجالس، والله علم من علم وجهل من جهل. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير. ولكن أنا طبعا هذه الجلسة ما أستطيع أن أنا أفوتها، فقلت ألتقي بإخواني الأفاضل الأماجد، وأيضا يعني نفوز ببعض المسائل التي ننتهي بها من الحج، ولا أطيل عليكم في درسين. يعني دائما كنا ما نجلس، أنا عودتهم بقوا يجلسوا 3 ساعات، طبعا 3 ساعات كان الرسائل عمالة تتبعت، في إيه؟ إزاي؟ ما فيش حد بيطلع. فكنت أقص قصة السطور طبعا مع أخينا، لأن طبعا ما زال السطور مرفوع، وما زالوا يسألونه العلم هذا متى ينتهي. قلت لهم ينتهي ولا ما ينتهي يا قطر؟ ما ينتهي. يعني ضربنا ذيك مثلا هناك على أساس الصبر على الطلب. يعني نسأل الله أن ربنا يثبتنا لكم الحق. لكن أنا سريعا إن شاء الله نأخذ هذه المسائل. يعني تكلمنا على مسألة الإحصار، وأنه يجب على المحصر كما بين الله جل في علاه، يجب عليه الدم الهدي، ويجب عليه الحلق كما قال الله جل في علاه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. تكملة لهذه المسألة من باب تمام الفائدة، الدماء المذكورة المنصوص عليها في كتاب ربنا جل في علاه أربعة أقسام، أو قل هي دماء أربعة. الأولى هي دماء التمتع، دم التمتع هذا عند الفقهاء الأربعة في رواية أيضا عن أحمد أنه دم سوايا، دم التمتع هو دم جبران لترك نسك، لا نسك، لأن المتمتع لا يحرم من الميقات عند الحج، إنه يحرم من الميقات للعمرة، فإذا تحلل بقي مدة، فإذا أراد أن يهل سيهل بعد مثلا في اليوم الثامن، سيهل من غير الميقات الذي هو مر عليه. فلما فوت الإحرام من الميقات قالوا إذا جبران هذا النقص بالدم، فحتى تكامل الأجر له. ف فقالوا دم التمتع منصوص عليه لقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فقالوا وهذا الدم على الترتيب، هذا الدم على نوع على الترتيب، هذا كفارة أو فدية أو جبران،
دم جبران وهو على الترتيب لا على التخيير. وهذه الدماء انبثق منها دماء ثمانية،
أربعة متفق عليها في المذهب وأربعة وإن كان فيها خلاف، لكن الراجح فيها والمعتمد في المذهب أنها أيضا واجبة. هذه الدماء الثمانية اللي هي على الترتيب كما رتب الله جل وعلا دم القران، لأن القران تمثل كما قال ابن عمر: وقد أهل الإنسان متمتعا، يقصد بذلك قارنا، فالقران تمتع.
فدم القران والدم الثاني هو دم الفوات، الفوات إذا فاته الوقوف بعرفة كما بينا في كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والصحابة، فقالوا أيضا دم الفوات هو دم جبران، دم جبران لأنه يطوف ويسعى ويهدي وعليه حج من قابل. والدم الثالث هو دم ترك الرمي، الرمي عبادة الرمي المستقلة، فترك الرمي أيضا على دماء، وهذا ورد باتفاق عن الصحابة. والدم الدماء المختلف فيها هو الراجح أنها المعتمدة في المذهب دم ترك المبيت بمزدلفة، لأن السلام بات بمزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم، ولما رخص رخص للضعف من النساء، والترخيص يدل بالظاهر على الوجوب لا على الاستحباب، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الترخيص وإسقاط الواجب يدل على أنه على الاستحباب، لأن الواجب عندهم لا يسقط، وهذا خطأ. بل احنا قلنا في الحج باتفاق الأئمة الأربعة، حتى الذين اختلفوا بذلك في الصلوات قالوا بأن الحج فيه أركان وواجبات وأداب ومستحبات، أو مستحبات وأداب، فالواجب لا يرتقي منزلة الركن. إذا قلنا الركن لا يسقط، الواجب قد يسقط، لأن الواجب قد يجبر بإيش؟ بدم، لكن الركن لا يجبر. هذا الخلاف بين الركن والواجب بالنسبة للحج. لذلك قالوا ترك المبيت بمزدلفة يستلزم الدم. من وين أتوا بذلك؟ قلنا أتوا بذلك قياسا على دم التمتع، لأنه كما قلنا أنه جبر لهذا لفوات شيء من النصف، وأيضا استأنسوا بهذا الفهم والقياس على الكتاب بقول ابن عباس رضي الله عنه، ورد عنه بسند في كلام وسند آخر صحيح بأن ابن عباس قال: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. فقالوا إذا هذه الدماء، يبقى المبيت بمزدلفة واجب، لأن سلم بات وقال: خذوا عني مناسككم، مرخص والترخيص يدل على الوجوب. وترك المبيت بمنى أيضا قالوا يستلزم الدم، سواء قلنا في ليلة واحدة أو ثلاثة أيام، على المعتمد الراجح بأن ثلاثة أيام تعتبر عبادة مستقلة ويكون الإطعام في ليلة واحدة، لكن في النهاية ترك المبيت بمنى كلية ثلاثة أيام فعليه دم، لأنه ترك واجبا شيئا من نسكه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بات بمنى وقال: خذوا عني مناسككم، وأيضا رخص للعباس وللرعاة. والترخيص الأصل منه كما قلنا أنه يكون مغاير للأصل لعلة أو لقرينة أو لدليل. من ذلك أيضا الدم الثامن في الصنف الأول، أو قل هذا الجنس الأول، هذه الدماء التي جبر الإيه لترك شيء من النسك، فيها تحتها ثمانية إيه أنواع، جنس تحت ثمان أنواع، منها ترك طواف الوداع. يعني الراجح أنه طواف الوداع، وإن قلنا أنه مستقل أو قلنا هو نسك ونسك مستقل، فإنه أيضا ترك هذا النسك يستلزم ويستوجب الدم، كما قلنا الأصل في ذلك القياس على الآية، وأيضا على قول ابن عباس الذي ورد عنه بسند مقارب أنه قال: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. الدم الثاني المنصوص عليه في كتاب ربنا جل في علاه هو دم الترفف، وهو دم الحلق، فدية الأذى. قال الله جل في علاه: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وحديث كعب بن عجرة أصل في الباب، لأن السلام حمل كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتكى له القمل في رأسه، فجاءه وهو محمول يحملونه من شدة ما يجد من الجهد، ويتساقط على وجه القمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك، أو الجهد بلغ بك ما بلغ. ثم قال: تجد شاة أو أطعم ستة مساكين ثلاثة أصع، أو صم ثلاثة أيام. يبقى إذن المسألة هنا في دم الفدى، أو الفدى فدية الأذى، ليترفع أصالة. قالوا هو على الترتيب على التخيير وليس على الترتيب، على التخيير وليس على الترتيب. لكن هم يقولون طبعا مالك مخالف في ذلك، أنا أرى على الترتيب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تجد شات، وصحيح الراجع أنها على التخيير، الآية ظاهرة جدا بأنها على التخيير، فمن صيام أو صدقات أو
أو نسخ، يعني الآو هنا تخيرية فهي على التخير وليست على الترتيب. هذا بالنسبة للترفه. قالوا إذن يجامعه، لأن القياس هنا عندهم القياس وارد في هذا الباب لأنه من أصل الشريعة التشريع، فقالوا يجامعه لبس المخيط لأنه فيه رفع حرج عن نفسه، لأن الحلق هذا كان من أجل الترفه ورفع الحرج. لبس المخيط أيضا لو كان هناك برد فلبس المخيط أيضا للترفه ورفع الحرج، واستخدام الطيب أيضا للترفه ورفع الحرج. لذلك علماءنا يقولون كل ذلك يلحق بفدية الأذى، فتكون أيضا فدية فيها النسك لكنها فيها الذبح لكنها على التخيير وليست على الترتيب، فهي على التخيير وليست على الترتيب. والدماء الثالثة هي المنصوص عليها أيضا في الكتاب، هي دم جزاء الصيد، دم جزاء الصيد، وأيضا دماء الصيد أو فدية الصيد على التخيير لا على الترتيب. هذا دم منصوص عليه في الكتاب أيضا لقول الله جل في علاه من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، فكانت على التخيير. وهذه الدماء المنصوص عليها. الدماء الرابعة وهي دماء الإحصار لقول الله جل في علاه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذه الدماء الأربعة استكمالا للفائدة في مسألة الدم الذي يجب على الإنسان بفوات شيء أو بترك شيء من النسك أو بفوات الحج أو بفوات الوقوف بعرفة، كما أفضل ذلك ابن عباس والصحابة رضوان الله عليه. هناك مسائل أخرى تعرف لها المصنف، تكلم على رحلة المرأة وزواج المرأة المزوجة إذا كانت لم تحج حجة الإسلام وأحرمت بالحج، هل لزوجها المانع أم لا؟ يدخل في ذلك العبد، لأنه أنت لو نظرت لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة على جميع المكلفين سوى أصناف أربعة أو أصناف ثلاثة. ما هذه الأصناف؟ العبد، المرأة، المسافر، المريض. المريض ينزل تحت المسافر، الصبي الذي ما بيت. وين بقى دليل؟ تفضل في كده بقى نستهل الأمر. وين الدليل على سقوط هذا؟ وانا أسيبكم أصبعي حرام كده حرام. هو تشتعل المسألة هناك عند الإخوة وبعدين تيجي هنا تنام برضو، مش كده يعني. أربع أسابيع يكون فيها خمول، مش يعني. طب بالله عليك ما فرحوا؟ ما قالوا ما دعوش ربنا لا يردوا عندك في البيت؟ تضحك ما حصلش. لما شافوا الفرق وانت كل يوم بعد العشاء جالس خادم، فطبعا يعني ها زي كده. بس الحديث صريح في السنن. لا ده عليك ليس لك، انت تستشهد بيه فين؟ اوضح السؤال. كل ده كده، ده السفر ده له فوائد كتير جدا. السؤال مش واضح، مفيش اي رسائل، مع ان الناس هناك مفيش رسائل وشغالين شغل ما صحيح يعني. اكيد في رسائل بس انا ما اعرفش صح، ما سالتهمش صح، لكن ما شاء الله كان العرس عجيب والاجابات طالقه يعني. فقلت لا، قلت اكيد اعرفكم بالراجل اللي بتاتي لي رسائل، لان اكيد في شيء مشترك. مش مسلم قال ان الجمعه واجبه الا عليه، الا على العبد والمراه صحيح والصبي. طب انا عايز دليل مسافر. ده دليل جمع الثلاث اصناف في نص واحد. اريد دليل سقوط الجماعه على المسافر. الرسول ما فعل ذلك. ده الرسول كان بيصلي جماعه، ده هم بيستدلوا على ان هي لم تسقط على المسافه. هذا بالقصر بالنظر، قصرا وحصرا على النظر صح ممتاز. هي طب نسيت، لكن نتكلم على الاثر. دخل رجل في مسجد الخيف، جلس خلف المصلين، فلما انتهى سلم من الصلاة نظر إليه فقال تعال فأتي به ترتعد فرائس. فقال له سلم لما لم تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ قال والله يا رسول الله صليت في رحلي. قال إن صليت في رحلك وأتيت فوجدت الناس يصلون فصلي معهم صلي معهم تكن لكم تكن وتكون. صحيح كده؟ لو كانت خبر لو قلنا كل لله كما يريد يكن لك ويكون لك كما تريد الوجهان صحيحة على الخبر. أنت الآن هل هي الآن شرط ولا هي نزلت منزلة الشرط؟ لما أقول كن ها أنا بأمر ماشي لكن وين الشرط هنا؟ متضمن أو طيب ما يصح فيه الوجهان ولا لا؟ لا ارجع شوف عشان نؤكد في هذا ها انا متاكد انا وقفت عليها طويلا كتر ممكن يفصل يعني لا فيها نظر ارجع لها عشان نفصل الخطاب عشان ما ندخلش المعلم كتر في فيها الوجهان فيها الوجهان متاكد من هذا انا ارجع فيها الوجهان فانت ارجع وانا انصحك ترجع لقطره عشان هو اللي ياتي فيها الوجهان صحيح او تنال هو هذا صحيح انا واثق من هذا جزاك الله خير. عامه ايضا اتخلف حضرتك لا نتخطى حدودنا هذا رجل اسد من جالس هذا الباب فاهمني لا استغفر الله فاحنا ما يعني عشان كده احنا مش قادرين نتحرك لما هو يدينا الاشاره وبعدين ممكن يأتينا غدا ويدينا في مغتنا فلذلك أنا هنسيبه هو اللي يفصل لنا في هذا الباب. عامة بالنسبة للسفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي معه فهي لك نافلة ولهم إيش ولهم فريضة. هنا الأثر ظاهر في الإيه ها ظاهر في الاحتمالية الموجودة صليت في رحلي يعني واحد مش في جماعة صح ولا لا؟ وكمان الجمعة أيضا ما في دليل على إسقاطها فقط إلا إيه في يوم عرفة سلم في يوم عرفة فقط. فلذلك نقول هنا قالوا كذلك أن المرأة أصلا يعني هو وإن كان يجب أو لا يجب عليها والعبد نفس الحكاية فوقف عند هذه المسائل يتكلم عنها إذا أحرم بغير إذن السيد أو أحرمت بغير إذن زوجها. لكن نقول أولا الإحصار عشان تكملة للباب في باب الإحصار قلنا الإحصار بعدو هذا باتفاق بإجماع فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقالوا الإحصار بعدو ليش؟ لأثر ونظر. قلنا ما الأثر عندكم؟ هل أمر سلم بذلك ولا ماذا؟ قالوا لا الآن أن سلم لما أحصر من العدو نزلت الآيات فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قلنا الآن أنتم تخالفون التأصيل العام الذي تؤصلونه لأنكم تقولون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص نزلت الآية في هذا الخصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو فلما كان حصرا وقصرا عندكم فهم؟ قالوا النظر جعلنا نقول بالحصر والقصر. أنتم فاهمين اللي أنا بتكلم فيه؟ المذهب لا حصر لا إحصار إلا بإيه؟ بعدو مرض وغير مرض لا يدخل في هذا الباب لا إحصار إلا بعدو. فقالوا نحن نعضد الحصر وقصر السبب أو الآية على السبب بالنظر. قلنا وما النظر؟ قالوا لأنه لا ينتفع بالتحلل من إحصار العدو إلا إيه؟ إلا من أحصر بالعدو. لكن لو كان أحصر بالمرض إيش اللي هيستفيد لو تحلل؟ احنا قلنا هنا هيستفيد هيرجع الأهل بدل مضيعة الوقت على الأقل هيسلم من إيه؟ من أيدي هؤلاء الكفرة. إنما المريض ماذا؟ هيبقى على ما هو عليه في مرض. هذه وجهة نظر قوية. لذلك قالوا الإحصار لا يكون إلا بالعدو لأن هذا ظاهر القرآن ولأن هذا ورد عن ابن عباس عن ابن عمر ولم نجد لهم مخالفا. قالوا قد قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا قول الأئمة الثلاثة ولهم قوة صراحة في الباب كما قلنا من ناحية النظر ولأنه كقول ابن عباس وقول ابن عمر ولا مخالف لهما. ابن عباس كمان كان يستدل بأن الله تعالى أتبع هذه الآية بإيه؟ فمن كان منكم مريضا ولم يذكر فيها الإحصار بالمرض والأحناف خالفوا في ذلك. إذن هذه الأدلة في المذهب الذين قالوا لا إحصار إلا بالعدو وأما الأحناف خالفوا ذلك وقالوا الإحصار يكون بالعدو يكون بالمرض يكون بأي شيء واستدلوا على ذلك بعموم الآية فإن أحصرتم بماذا؟ بماذا؟ والقاعدة نفي المعمول يؤذن به بالعموم بماذا؟ فقالوا إذن هذه على العموم تنزل منزلة العموم، لما حصرتم وقصرتم بالسبب، وأنتم حتى في التفصيل تقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا قالوا استدلوا بحديث عن سبب، وهذا الفصل الخطاب لو قلنا بتحسينه قلنا به، لو قلنا بأصله بأنه ضعيف لأن الأصل أنه ضعيف ده الحق، وإن حسنه كما قلنا كثير من المعاصرين بالشواهد. أن السلام قال من كسر فقد حل، من أرجع كسر فقد حل وعليه حجة أخرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن كسر فقد حل وعليه حجة أخرى. فقالوا هنا دلالة واضحة جدا على أن هذا إحصار بالمرض، وأنه من كسر فقد حل وعليه الحجة حجة أخرى. خالف الإحصار بالعدو، الإحصار بالعدو يكون مجانا بعد الهدي والحلق لا قضاء عليه كما رجحنا قبل ذلك، لكنهم قالوا هذا حديث ظاهر جدا. فقام القوم فتمسكوا بالمذهب يعني والجمهور، قام القوم فتمسكوا بحديث، فتمسك الأحناف بنفس الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لضفاعة عندما قالت إني وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحرمي وإيش واشترت، قال أحرمي واشترت، فإن حبساني حابس فمحل حيثه. أما الأحناف فوجد النظر عندهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين لها فإن حبساني حابس، حابس ده إيه نكرة ولا 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 مش نكرة، فقالوا إذا هذا يدل على إيه على عموم، فإن حبساني حابس فمحل حيثه حبستني، فعلى العموم. وأما الشافعية والحنابلة والمالكية تمسكوا بالحديث بأن المسلم هنا تأخير بين عنق الحاجة لا يجوز، ده قالوا هنا إن حبساني حابس هذا دلالة على أنها تتحلل مجانا، ومفيش كلام على الحجة الأخرى، ولو تمسكتم بالحديث الآخر وعلي حجة أخرى لا يسير مع النسق الذي تستدلون به، فيكون هذا حجة لنا لا علينا بأن وقت تأخير بين عنق الحاجة لا يجوز. فلم يبين لها المسلم إن كنت مريضة فإن المرض كفيل بأن تتحللي، وجهة النظر عندهم ايش؟ ان المرض لو كان كفيلا بالتحلل لما جعلها لما حملها على ان ايه؟ تشترط، مفهوم الكلام ولا لا؟ فانتم لازم قولكم ان المرض كفيل لهم بايه؟ بالتحلل، هذا احصار مرضى اذا هذا احصار فيتحلل من نفسه، مفهوم الكلام؟ انا مش بشك، انا على يقين ان الترموستات والكل رايح وكل واقف محلك سر ثاني. طيب لمن؟ الأحناف ولا الشافعية؟ الشافعية للاثنين. الأحناف أخذوا هذا الحديث قالوا هذا لنا، قلنا لما؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي فإن حبسني حابس محل أهو حابس عمومه الآن، حبسني إحصار بمرض بعدو بغير ذلك خوف طريق، قال إن حبسني حابس فإيه؟ فمحلي حيث حبستني. وأما الجمهور فتمسكوا به من باب تأخير بين عنق الحاجة لا يجوز، قلنا كيف؟ قالوا لأن السلام قال لها قولي فإن حبسني حابس اشترطي، قال اشترطي على ربك، ولو كان المرض بذاته كفيل لها بالإحلال ما قال لها ايه؟ وش الفائدة انت اشترطي؟ مفهوم؟ يعني احنا في يرون ان المرض كفيل لها بالايه؟ بالتحلل. طيب الشافعية قالوا لا ليس بكفيل لها بالتحلل، ليش؟ لأنه أرشدها أن اشترتي، بقى لو كان كفيلا لها فما الفائدة؟ يبقى جعلت كلام السلام اشترتي لغوا، ولا يمكن أن تضع كلام السلام لغوا بحال من الأحوال. فهمتم؟ الحق كل القوة مع الجمهور أنه لا إحصار إلا بعدو إلا لمن حسن هذا الحديث، فمن كان معنا في تضعيف الحديث فلا إحصار إلا بعدو، فمن قال بتحسين الحديث فله أن يقول بذلك. مفهوم هذا الكلام؟ عشان نكون في على الإنصاف في الكلام على هذا الباب. المسألة الثانية هو الكلام بقى على من لم يكن عليه من لم يكن الحج عليه واجبا كالعبد وكالمرء. إذا أحرم العبد بالحج نقول أولا العبد ليس له أن يحرم بالحج ولو كان على الفريضة، ولو كان الفريضة، لأن ذمته متعلقة ومشغولة بسيده، والمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فحق سيده أسبق، فإن فلا يجوز له أن يحرم، فإن أحرم فباتفاق له أن يمنعه من الإحرام، فإن أحرم فله أن يمنعه من الإحرام، لا سيما أنه قد تعارض حقان، حق لله وحق الآدمي، حق الله الأصل فيه المسامحة، حق الآدمي الأصل فيه المشاحة، يمكن أن نقول بهذا في هذا الباب، لكن في غيره لا نقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء، لكن هذه المسائل فيها ما فيها من النظر في هذا الباب، لأن العبد كما قلنا ضعف ذمته جدا وهو مشغول أمام ربي غير مستطيع، والحج على الاستطاعة، قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيش سبيلا. فهو لا استطاعة له، فإن لم يكن له استطاعة فلا كلام في هذا الباب. فإذا لو أحرم جاز لسيده أن يمنعه من الإحرام وجاز أن يمر بعدم الإحرام. هذا بالنسبة للكلام على الإحصار، الكلام على إحرام العبد بعد الكلام على الإحصار. المسألة الثانية أيضا تتعلق بهذا العبد إذا أذن له السيد، يعني هو مشغول بسيده فقال له أحرم بالحج، أنت ما حججت حج فريضة أحرم بالحج، فأحرم الرجل بالحج. فلما أحرم بالحج السيد أراده أن يتحلل وهو يعني يحتاج إليه، هذه فيها خلاف. أما المذهب قالوا قولا واحدا نعم يجوز له أن يتحلل، قالوا قولا واحدا يجوز له أن يتحلل إذا أذن السيد له بالإحرام. فهل يجبره؟ آسف، قالوا ليس له أن يجبره بالتحلل، ليس له أن يجبره بالتحلل، آسف، لأن الأحناف هم الذين قالوا بأن له أن يجبره على التحلل. أما المذهب فقالوا ليس له أن يجبره بالتحلل. الأحناف قالوا، وهذا قول الجمهور، لأنه إذا أذن له فقد لازم ذمته إيش؟ انشغلت الآن ذمه، لازم ذمته الحج، وانشغل بالحج والمشغول لا يشغل. نفس قاعدة الأولى قبل أن يلتزم بالإحرام نطبقها بعد ما التزم بالإحرام، لأنه انتقل من شغل إلى شغل والمشغول لا يشغل. طيب، ولأن الله تعالى قد أمر هنا بالإتمام ولم يكن قبل ذلك واجبا عليه، حال تكوني عبدا لم يكن واجبا عليه لأنه لم يكن إيش مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل. فلما أحرم لزمته، انتهى الأمر، وأتم الحج والعمرة لله، يبقى إذن إحرامه جعله لازما واجبا عليه فيقدم هنا. يبقى هنا الفرق بينه وبين الأول إيش؟ الأول لم يكن مستطيعا، الوصف غير متكامل عنده، لذلك قدمنا حق السيد على حق الله في هذا الباب، لأنه لم يكن متكاملا الأمر والوصف عنده. لكن لما تكامل الوصف بأنه دخل وانشغلت ذمته به، لما دخل فيه وأتم الحج والعمرة لله، قلنا لا يجوز له أن يجبره. أما بالنسبة للأحناف فقالوا يجوز له أن يجبره، كأن يجوز له ويأذن له بالوكالة، فيصير وكيلا له في الشراء والبيع وغير ذلك، ثم يقول له لا، أو يأذن له بأن يكون وكيلا في البيع والشراء لغيره، ثم يجبره على حل هذا العقد. قلنا هذا قياسه مع الفارق، هذا قياسه مع الفارق. لما؟ لأن أصل عقد الوكالة إيه؟ جائز من الطرفين. أصل عقد الوكالة جائز. أما عقد الحج إن قلنا يعني تنزلا بالوصف، إن كان عقد الحج إيش؟ واجب ولازم، صحيح ولا لا؟ لذلك هم قالوا لو قصتم على عقد النكاح كان أقرب لكم من عقد الوكالة. عقد النكاح لازم من الوجهين، وعقد الوكالة جائز من الوجهين. لذلك نقول لو أذن له بالزواج فتزوج لا يجوز له أن إيه؟ أن يجعله يطلق زوجته، لا يجوز أن يجبره على طلاق زوجته. فصحيح الراجع أنه إذا دخل في الإحرام فقد لازم على الحج، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يجبره على التحلل. المسألة الأخيرة هي طبعا المكاتب ينزل منزلة العبد في هذا الباب، لكن المكاتب في أول الأمر في نزاع عندنا، يعني المكاتب أيضا لو 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 أذن له السيد، لأن هو كما قال صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه إيه؟ الدرهم. فإن أذن له لا يستطيع أن يجبره على التحلل. أما إن لم يأذن له هناك كقرار في المذهب الأول لا، ليس له أن يمنعه في البداية، يعني الثاني له أن يمنعه، وهذا الرجح الصحيح. إنهم العلماء يقولون أنه إن كان ليس له يمنعه باتفاق بأنه يسافر ليتاجر، قالوا هذا في مصلحة تنصب لمصلحة السيد، إنه لما يتاجر هيستجلب به المال، فإن استجلب المال سيسد النجوم التي عليه المال، يبقى إذن المنفعة راجعة لمن؟ للسيد. لكن لو حج إيش اللي هيحدث؟ هينفق مال ممكن يعجز عن أداء النجوم التي عليه، مفهوم؟ هذا هو. أما بالنسبة للمسألة الأخيرة وهي مسألة الحج للزوجة، بأن الزوجة هي مكلفة، قال الله جعل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد بينا بأن لا يكون من السبيل وجود المحرم لو في صحبة آمنة كما بينا قبل ذلك تفصيلا يجوز لها. لكن هنا كلام العلماء الحج للزوجة، إذا أرادت الحج الزوجة، إذا أرادت الحج نافلة كان أو فريضة، فهل له أن يمنعها أو ليس له أن يمنعها؟ خلينا في الفريضة، حج الإسلام أصالة أفضل، فأما في المذهب فقولان، قول يوافق الجمهور وقول لا يوافق الجمهور. القول الذي يوافق الجمهور ليس له أن يمنعه، ليس له أن يمنعه، لا يجوز له أن يمنعها عن الحج. لما؟ لأنه أصالة لا يجوز له أن يمنعها من أمر الوجوب عليها فيه خلاف وهو الجماعات. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فمن قياس الأولى لا يجوز له أن يمنعها. أيضا لأنها لابد أن تؤدي فريضة الواجب على فعلها ولله على الناس حج البيت ما استطاع عليه إيه سبيل. فالمنازعة هنا هي حرة وهي مستقلة، تذهب عند الحنابلة ومعها محرم تنفق عليه، وعند الشافعية والمالكية الطريق الطريق سالكا كما يقولون، أو طريق آمنه، لها أن تذهب إلى الحج. طيب هذا القول الأول. القول الثاني قالوا ليس له أن يمنعه، له أن يمنعه، واستدلوا على ذلك بدليلين من الأثر ومن النظر. من الأثر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج بدون زوج بدون إذن زوجها، ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج بدون إذن زوجها، وهذا فاصل في النزاع. ومن النظر قالوا لأنه قد تعارض حقان، تعارض حقان، حق الأول حق الزوج وهو على الفور، والحق الثاني حق الله عندنا أنه على إيه تراخ، والفور يقدم على التراخ. من ناحية النظر هم أقوى، من ناحية النظر الشافعية أقوى في القول الثاني، وكان هذا المعتمد لكن غير المعتمد والراجح هو أقوى ليه من ناحية النظر. أما من ناحية الأثر لا، فالأصح أنه ليس له أن يمنعها بحال من أحوال، هذا الراجح الصحيح. أما إذا دخلت فيه، دخلت أحرمت طبعا، والكلام كلام هنا إذا أحرمت بالحج الفريضة، إذا أحرمت فهل يجوز أن يجبر على التحلل أم لا؟ إذا أحرمت بالحج بالفريضة فإن قلنا ليس له أن يمنعها من حج الفريضة، إذا نقول لا يجوز له أن يجبرها على التحلل، وإن قلنا له أن يمنعها فالصحيح الراجح أنه يجوز له أن يجبرها على التحلل لتعجيل حقه، وإن كان قد لزمها الحج لكنه في أصل على التراخي وتستطيع قضاءه، ولكن قضاء وطن الرجل لا يتأخر، فلذلك قالوا بتعجيل حقه، إن كان الراجح صحيح أنه لا يجوز له أن يجبرها على التحلل. ولو في النافلة أحرمت بالحج نافلة فهل له أن يجبر على التحلل؟ يتفرع الأمر أيضا، لو قلنا أنه له أن يمنعها ابتداء فلا أن يجبر على التحلل، إذا قلنا ليس له أن يمنعها ابتداء فقولان عندنا، القول الأول أنه ليس له أن يمنعها، والثاني له أن يمنعها، وهذا الذي تمسكوا به، وإن كان الراجح صحيح الذي ندين الله به أنها إذا أحرمت بالحج سواء كان فرضا أو نفلا فإن النفل ينقلب فرضا عندنا في حالة خاصة واحدة، عند الأصل التشريع العام النفل لا ينقلب بحال فرضا، وإن كان عند الشافعية والمالكية والأحناف عندهم جاهزية المسألة، التفصيل العام عندهم كل نافلة دخل فيها المرء لازمته في ذمته وصارت إيه صارت واجبة، أما عندنا ليس كذلك إلا في الحج فقط لعموم قول الله جل في علاه وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحرمت نفلا كان أو فريضة فليس له أن يجبرها على التحلل، لأنه قد انشغلت ذمتها بالحج، وأتموا الحج والعمرة لله. بهذا يبقى لنا مسألة أخيرة والكلام على الهدي، ويكون الحج قد انتهى. نسأل الله أن يتم لنا ولكم الخير. سامحوني إن قصرت.